بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس شرح الأصول الثلاثة، ولا يزال الحديث مستمرا في ذكر جملة من أنواع العبادة، وذلك في هذا الدرس السادس من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، لجمعها أو لاجتماعها في هذه الآية الكريمة في سورة الأنبياء في وصف عباد الله الخلص. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد ذكر الله جل وعلا جملة من أحوال الأنبياء عليهم السلام. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، هذا معنى الرغبة. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل. قال: فهو خوف مقرون بعمل، يعني ليس خوف فقط، وإنما خوف مقرون بعمل، هذه هي الرهبة. قال: الخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله سبحانه، بحيث يستسلم لقضائه الكون والقدر. قال الشيخ هنا رحمه الله: والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله جل وعلا، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. لو قال واحد: أنا أعبد الله بالمحبة، لا أصلي، لا أصوم، لا أقوم بفرائض الله إلى آخر، قال هذه زندقة، نسأل الله العافية. ومن أحب الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن أحب الله بالرجاء فومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجع. والمؤمن يجمع بين الأمور الثلاثة: محبة الله جل وعلا وهي الرأس، والجناحان وهما الخوف والرجاء. أيمكن أن يطير طائر بلا رأس أو بأحد جناحيه فقط؟ هذا لا يمكن. كذلك المؤمن لابد أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: يعني ينبغي للمؤمن، يقول، أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. قال: ولأهل العلم في مسألة تغليب الرجاء على الخوف أو الخوف على الرجاء ثلاثة مذاهب، والحقيقة كلامه في هذا جميل، وهو خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، وكلامهم كله صحيح. كل النظر إلى مسألة تغليب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف، كل النظر من وجهة نظر صحيحة. فيقول الشيخ رحمه الله: قال: ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. كلام جميل. يقول الشيخ: نعم، المؤمن بين الخوف والرجاء، لكنه يغلب جانب الرجاء إذا جاء عنده باب الطاعات، حتى ينشط في الطاعات ويسأل الله القبول ويرجو من الله أن يتقبلها منه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا جاء في جانب المعصية يغلب جانب الخوف حتى يمنعه الخوف من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، حتى ينجو من عقاب الله تبارك وتعالى. وهذا توجيه جميل في مسألة التغليب بينهما. قال: وهناك قول آخر لبعض أهل العلم وكلها أقوال صحيحة، قال: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. يعني إذا كان إنسان مريض، وبخاصة إذا كان كبير يعني، أو يخشى أنه الله المستعان قرب أجله، يغلب جانب الرجاء والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أما في جانب الصحة والعافية لا، يغلب جانب الخوف. قال الشيخ رحمه الله: قال: لأن المريض منكسر ضعيف النفس، عسى وقد يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، بخلاف الصحيح المعافى، هذا عنده أشر وبطر في بعض الأحوال فيكسر ذلك بالخوف من الله تعالى. هذا توجيه جميل. قال أيضا: قد يكون رجاؤه وخوفه واحدا في بعض الأحيان، لكن إذا خشي أن الرجاء يحمله على الأمن من مكر الله فلا يطيل في باب الرجاء، وإن خشي أنه يتمادى في الخوف فيقنط من رحمة الله فيخفف من الخوف. يعني كما يقولون: الإنسان بصير بحاله، بل الإنسان على نفسه بصير. إذا الإنسان رأى أنه يعني إذا توسع في باب الرجاء أنه يأمن من مكر الله وأنه يتمادى ويتساهل، لا، نقول قف، لا تزيد في باب الرجاء. وإن رأى أنه يتوغل في إذا توغل في باب الخوف من الله قد يصل إلى مرحلة القنوط من رحمة الله عز وجل، هنا نقول: لا يا أخي، لا توغل بنفسك في هذا الباب، فقد تصل إلى مرحلة القنوط من رحمة الله، فيأتي الشيطان ويلعب عليك، وقد يقول الشيطان: إن ذنوبك لا تغفر، أنت تخادع نفسك، ثم يستمر بالعبد حتى يهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان على القول الثالث أيها الإخوة بصير بنفسه. فما أجمل الحقيقة هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الشيخ، وهي ليس فيها أي تعارض، لكن كل من أهل العلم نظر في هذا الموضوع في مسألة التغليب بين الخوف والرجاء نظرا صحيحا. والشيخ رحمه الله تعالى ربان هذا الترتيب وهذا التنسيق رحمه الله. قال الشيخ: نعم، الله جل وعلا جمع، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اليوم في حال الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله وهم الخلص من عباد الله عز وجل. قال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، الآن سيتكلم الشيخ عن الخشية. نعم، ودليل الخشية.
ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني.
نعم، الخشية كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نعم، هي عبادة لله عز وجل خالصة لله، وهي أعلى من مرتبة الخوف. وقال رحمه الله: الخشية هي منزلة أخص من منزلة الخوف. فيقول رحمه الله تعالى، واسمعوا أيها الإخوة كلام جميل للشيخ بن عثيمين، يقول: الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلأن العلماء يعلمون عظمة الله ويعلمون كماله جل وعلا، فهم أولى الناس بالخشية من عباد الله تبارك وتعالى. يجب أن يكون العلماء وطلاب العلم على درجاتهم وعلى مستوياتهم أن يكونوا في المراتب العليا في الخشية من الله عز وجل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عن العلم، قال: العلم خشية الله عز وجل. فإذا كان علمك أخي المسلم وأنت تتنقل الآن وتتدرج في مراتب العلم، إذا كان علمك لا يورثك خشية من الله عز وجل، فحاسب نفسك، راجع نفسك، اعلم أنك منتقص في هذا العلم الذي تدرسه. والشيخ رحمه الله قال يعني أحب أن يذكر الفرق بين الخوف والخشية. يقول الشيخ رحمه الله: ويتضح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، قد أنت واحد تخاف من شخص وأنت ما تدري يمكنه قوي عليك أو يمكن لا أو كذا، يعني أنت بين هذا وهذا، هذا خوف عادي. لكن طيب الخشية، قال فإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، يعني أنها مقرونة بالعلم بأنه يقدر عليك. إذا تخاف مثلا من شخص عنده سلطة عليك، مسؤول، مدير، أو في شرطة أو غير ذلك، له سلطة عليك، فأنت إذا كنت والحالة هذه تعلم قدرته عليك، هذه خشية وليست بخوف. وعلى كل حال هي الخشية من الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. والله جل وعلا قال فلا تخشوهم واخشوني، فلا بد من صرف هذه العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، ومن صرفها لغير الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله في أول حديثه فقد كفر أو أشرك. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
نعم، الإنابة كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. ويقول الشيخ أيضا فائدة جميلة جدا، يقول إن الإنابة قريبة من معنى التوبة، يعني الإنابة والتوبة، أنب إلى ربك، توب إلى ربك. يقول الشيخ إن الإنابة قريبة من التوبة، إلا أن في الإنابة أن الإنابة أرق منها بما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. هذا كلام جميل. يقول إن الإنابة معناها قريب من التوبة، لكن الإنابة فيها نوع من الرقة، رقة القلب، نوع من التعظيم، الاعتماد على الله عز وجل. ما في شك التوبة عبادة والإنابة عبادة، ولكن يقول الشيخ رحمه الله وإن كانت قريبة منها إلا أن الإنابة فيها رقة قلب وفيها اعتماد على الله وإظهار للعجز بين يدي الله عز وجل. ثم استدل بقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. في القرآن أيها الإخوة ما يعني يذكره العلماء في باب ما يسمى ما ظاهره التعارض، ظاهره، وإلا ليس في القرآن تعارض، ما يجوز الإنسان يقول في القرآن تعارض، هذا معناه في التعارض، لا، هو ليس في التعارض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء أيها الإخوة يتأدبون، وهذا الواجب، يتأدبون مع كلام الله سبحانه وتعالى، فيقولون ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التناقض، لأن هذا الظاهر هو بسبب جهلي وجهلك وجهل من لم يقف عند تفسير الآيات وبيان معاني. فمثلا نحن نقرأ قول الله جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يجب أن تسلم لله تبارك وتعالى. طيب في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب خلاص ما دام أنه أسلم لله من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أجل ليش أنا أسلم لله؟ الموضوع منتهي خلاص. الله جل وعلا هنا يقول وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها، وهنا الله جل وعلا يأمرني بالإسلام له، قال جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كيف يأمرني ربي بشيء وهو واقع ولله الحمد وحاصل، لماذا أؤمر به مع أنه واقع؟ هذا عاد يأتي دور العلماء في البيان وفي الجمع وفي الإيضاح. ومن فرسان هذا الميدان الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأبشركم أيها الإخوة إحدى الطالبات عندنا في الجامعة سجلت رسالة ماجستير، وقد والله الحمد ناقشتها في هذه الرسالة، دفع المشكل ما ظاهره التعارض عند الإمام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هو يأتي لك عند هذه الآيات التي يظن أنا وأنت وفلان وعلان أن فيها وليس فيها تعارض، حاشا وكلا أن يكون في كلام الله تعارض أو تناقض، لا، ولكن يبين لك الآية هذه على ماذا تحمل وهذه الآية على ما تحمل. مثل ما كتب الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، له رسالة ماتعة بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذه رسالة بحجم الكف وهي ليست طويلة لكن جميلة جدا في الجمع بين هذه ما يظن أن فيه التعرض. إذا قال هنا دفع إيهام الاضطراب، ما في إيهام ولا في اضطرابات في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الاضطراب من جهلي وجهلك. لكن لو نرجع الكلام المفسرين والعلماء أبدا أبشر، ولا يكون فيه لا اضطراب ولا تناقض ولا شيء من ذلك. وهذه الرسالة يعني هي مطبوعة مستقلة، اللي هذه الرسالة الشيخ الإمام الشنقيطي، وأيضا هي مطبوعة في إحدى طبعات أضواء البيان في آخر أضواء البيان. أنتم تعرفون الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما أكمله، هو وصل إلى نهاية سورة المجادلة، ثم جاء الشيخ محمد عطية السالم رحمه الله تعالى وأكمل في نهاية هذا التفسير، ألحق به رسالتان: منع القول بالمجاز في القرآن الكريم، وهذه الرسالة دفع إيهام الاضطراب، طبعتا في آخر المجلد الأخير ألحقتا، وطبعتا أيضا طباعة مستقلة. هذا لأن بعض الإخوة إن شاء الله سيذهبون ويقرؤون ويراجعون كلام أهل العلم. هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يوضح ويبين ما معنى هاتين الآيتين في الإسلام لله. يقول الشيخ رحمه الله: والإسلام لله تعالى نوعان، إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه، ودليله قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن هذا أيها الإخوة ماذا؟ هذا هو هذا الإسلام الكوني، كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا قد أسلم لله طوعا وكرها كما قال الشيخ، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. طيب الثاني قال: إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومنه هذه الآية الكريمة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذا ما نوع الإسلام أيها الإخوة الذي أمرنا به هنا؟ هو الإسلام الشرعي لله تبارك وتعالى، والذي جاء في آية آل عمران: وله أسلم، هذا هو الإسلام الكوني، الإسلام الذي لا يخرج عنه أحد ولا يحيد، ولا يمكن كما يقول الشيخ هنا، ولا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. فهذا الحقيقة جمع جميل في بين هاتين الآيتين: استسلام كوني واستسلام شرعي لأمر الله الشرعي سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أمر الله به الرسل وأتباعهم، ومن هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
الحمد لله، الاستعانة نوع من أنواع العبادة، والله جل وعلا ذكر ذلك في مواضع من كتابه، ومنها قوله هنا جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. بل جاء في بعض الآثار، وهي مشهورة عن جملة من الصحابة كابن مسعود وغيره، أن مقاصد الكتب السابقة جمعت في القرآن، وأنها جمعت في القرآن في سورة الفاتحة، وفي سورة الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك بنى أبو إسماعيل الهروي صاحب المنازل كتابه على هذه الآية، قال: منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فمقاصد الدين كلها في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم الضمير هنا للحصر والاختصاص، فالاستعانة بالله تبارك وتعالى: ولا تكون بغيره إلا لحي حاضر قادر، كما سيأتي الآن في تفصيل الشيخ في أحكام أو أنواع الاستعانة، ذكر أنها خمسة أنواع رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من التفصيل والبيان. أيضا في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله، وحديث عظيم، حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي آخره وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث والله الحمد قرأناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحه النفيس للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكتاب مطبوع ومتداول بعنوان نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما أردفه معه وبعدين قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت، يعني إلى آخر حديث عظيم، جمل عظيمة كلها إيمان وتوحيد وتأسيس على العقيدة. ويعني الحقيقة ينبغي المسلم أن يكرر ولا يمل والله الحمد. وأنا قلتها لما شرحنا هذا الكتاب وقرأناه في هذا المجلس المبارك، قلت في حينها والله إن المؤمن لا يمل من قراءة هذا الحديث، كما أنه لا يمل من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. فلعلكم إن شاء الله تراجعونه، والكتاب بعنوان نور الاقتباس، شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا استعنت فاستعن بالله. الشيخ رحمه الله قال الاستعانة طلب العون وهي أنواع. أولا الاستعانة بالله وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها كما قلت قبل قليل الحصر بتقديم الضمير هنا، هذا حق الله جل وعلا. قال الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة، نعم، مشروعة للمعين، مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، يعني كونك تستعين بعد الله عز وجل بمخلوق على عمل صالح تتعاون أنت وإياه فهذا طيب، هذا عمل صالح والله أمر به، قال وتعاونوا على البر والتقوى. قال وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، يعني الذي طلب الإعانة والذي سيعاون هذا حرام عليهم، قال جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وإن كانت على مباح، سبحان الله لله در هالشيخ يعني في هالتفاصيل الدقيقة، قال وإن كانت على مباح، نحن لازلنا أيها الإخوة في النوع الثاني من أنواع الاستعانة، والاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. قال الثالث إن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم فإنه يدخل يقول في قول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني إذا استعان بك شخص وهذا أمر تقدر عليه فاحتسب الأجر، يا أخي هذا يدخل في باب الإحسان، الله قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا إذا كان على أمر ما هو لا طاعة، وأيضا إن شاء الله لا نقول على المعصية، وإنما في أمر مباح احتسب الأجر. هذا الحقيقة تفصيل دقيق لم أره على حسب علمي وعلم القاصر، ولا شك لم أجده إلا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا التفصيل والترتيب. قال النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، هو حاضر وحي موجود لكن غير قادر، فهذا لغو لا طائل تحته، هذا لغو لا فائدة من، قال مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذا لغو باطل لا فائدة من. طيب الرابع قال الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. طيب لماذا؟ قال لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن هؤلاء أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. نعم ليش أنت ليش تستعين أنت بميت ولو كان رسولا ولو كان وليا ولو كان من كان؟ في قلبك شيء أنه يقدر أن يعينك أن يغيثك أن يساعدك، إذن هذا الشرك. أو بشخص غائب ولو لم يكن ميتا، واحد في بلد آخر أو في مكان آخر يا فلان أعني يا وشلون لا لا بينك وبينه اتصال هاتفي ولا بينكم شيء، إذن أنت في قلبك شيء، وهو أن هذا الرجل يستطيع أن يعينك ولو أنه غائب عنك. إذن يقول الشيخ رحمه الله هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، هذا شيء قام بقلبك. قال الخامس، قال الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة، أن تستعين بالعمل الصالح قربة إلى الله عز وجل. يلا عاد هذه بما استدل بها، استدل على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. شوف تستعين بالصبر والصلاة على محبة الله، على طاعة الله، على نيل ثواب الله، على الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة يعني تقسيم خامس عجيب من الشيخ رحمه الله. يقول الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. ودليل
ودليل الاستعاذة
ذكر خمسة، والثاني فرعه إلى ثلاثة، كم طلعت؟ ثمانية. وبعدين وحتى في الأخير هذا اللي قبل كان يعني الاستعانة بالأموات إلى قسمين، يعني حوالي عشرة أقسام ذكرها الشيخ رحمه الله في الاستعانة. سبحان من يفتح على عباده، سبحان من يعني يعطيهم هذا الفهم وهذا الترتيب وهذا التنسيق. ولذلك نحن نحسبه والله حسيبه رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين الصادقين مع الله عز وجل. يعني هذا العلم، هذا التفريعات وهذه التقسيمات، هذه ما تجي والله انه قرأ انسان كتب ولا حفظ كتب. نعم هذه ما في شك انها تعين على طلب العلم وتؤسس طالب العلم، ولكن ما يفتح الله به على عبده من هالفتوحات وهالتقسيمات، كلام سهل ما فيه التكلف. فرحمه الله ورحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجميع علمائنا ومشايخنا رحمهم الله جميعا. نعم. الاستعاذة.
ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
نعم. الاستعاذة عبادة خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن تستعيد إلا بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة من العود وهو اللجوء، أن تلجأ وتعتصم من اللجوء والاعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ قال قرأ هنا مفتتح هاتين السورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعوذات، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. وقد ذكرت في هذا المكان الشريف عدة مرات أن من أفضل من كتب في تفسير هاتين السورتين والدلالات واللطائف وكيف يعني يقولها المؤمن وماذا يجب في قلبه وإلى آخره هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. تعرفون هو له الفوائد مجلد صغير، وله بدائع الفوائد أربعة أجزاء مطبوعة في مجلدين. فيما أتذكر إن لم تخني الذاكرة أنه ذكر هذا الكلام في أواخر الجزء الثالث، في أواخر الجزء الثالث أو في الجزء الرابع، راجع كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ بن عثيمين هنا رحمه الله يقول الاستعاذة لها أربعة أنواع. النوع الأول قال الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. نعم لا بد تقوم في قلبك كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه المعاني. أنت عندما تقرأ المعوذتين تقرأها بإيمان صادق، وأنت تعتقد وتجزم أن الله جل وعلا يحوطك ويحفظك من كل شيء، من كل شر، صغير كبير، إنس جن بشر حيوان أي شيء، كل هذا يجب أن يكون في قلبك. كمال الافتقار إلى الله، الاعتصام بالله، اعتقاد كفايته، يعني إلى آخر. قال وذكر الشيخ رحمه الله هاتين السورتين. قال الثاني النوع الثاني قال الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعلا ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، فهذا حق، هذا جائز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، إذا أصابك مرض كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على المرض وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، بإذن الله أنك تشفى. طيب ولدك الصغير أو بنتك الصغيرة ماذا تصنع؟ ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله، وقل بعد ذلك أعيذك بعزة الله وقدرته، أنت الآن تعوذه بالله عز وجل، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحال، هذا أيضا يعني من التعوذ. قال ومنها أعوذ برضاك من سخطك، قال عليه الصلاة والسلام حين نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، كل هذا حق وجائز، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيخ هنا الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. الثالث، النوع الثالث من الاستعاذة، قال الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك، تستعيذ بميت، أعوذ بالله، كمن يستعيذ بفلان أو بصاحب الضريح أو كذا، أو بحي غير حاضر، واحد غائب عنك تستعيذ به، هذا شرك مع الله عز وجل. قال ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنتم تعرفون سبب نزول هذه الآية أن المشركين كان أحدهم إذا نزل بوادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذ بكبير الجن والشياطين اللي موجودين في ذلك الوادي أنه يمنع عنه السفهاء من الشياطين الثانيين. قال جل وعلا فزادوهم رهقا، والله ما زادهم ذاك إلا تسلط من الشياطين عليهم وأضلوهم، وأيضا كما مر بنا أيها الإخوة زادوهم رهقا في دينهم، ضعف دينهم وازدادوا شركا وضلالا، يعني هو زاد رهقا بالنسبة للجن والشياطين، وزاد رهقا بالنسبة لهذا المسكين الذي استعاذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وهذا ولكما يقول الشيخ شرك وضلال، نسأل الله العافية. الرابع، الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز. وذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال من تشرف لها تستشرفه، يعني اللي يعرض نفسه للفتن يطير معه يقع فيها، قال ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، يعني إنسان كون يبتعد عن الفتن يحذرها يقف يعني يجلس في مكان يعتزلها يعوذ به، يعني يلجأ إليه، نعم هذا لا حرج لأنه شيء حاصل وواقع، وبإذن الله أن الله جل وعلا يكفي هذه الفتن. قال وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، يعني معناه يبتعد عن الفتن يلجأ إليها. وفي قصة في الصحيح من حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، يعني لجأت إليها وأم سلمة تستطيع أن يعني آوتها ولجأت إليها حتى قضى الله جل وعلا في أمرها. وفي صحيح أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه، بعث إلى آخر الحديث. المهم أنه يعني يلجأ إلى مكان أو إلى شخص في مقامه وهو قادر عليه. يقول لكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. هذا كلام جميل، يعني كون الإنسان يعني يطلب العوذ لتحميه من ظالم من شر شخص، نعم يجب عليك أن تأخذه وتلجئه عندك، لكن تلجئ عندك إنسان صاحب فجور أو معاصي هذا لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لعن الله من آوى محدثا. لا يجوز إيواء المحدثين المبطلين أهل الشر والفساد، لا يجوز إيواء، ولا أن تكون ملجأ لهم إلى غير ذلك. طيب، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله قراءتنا في كتاب التفسير من سنن النسائي. يعني كلام الحقيقة الشيخ محمد بهار يعني يحتاج يعني تأمل والله الحمد، ويعني جاء أيضا شرح الشيخ بن عثيمين أيضا، فنحب والله الفائدة، ولا يعني كان إنسان يقرأ هذا بسرعة ويمشي عليه، لكن يعني نحن نستفيد والله الحمد، وأنا أول المستفيد، أنا أول المستفيد، الإنسان يستفيد يقرأ. يعني الحمد لله احنا حفظنا هالأصول الثلاثة والأدلة والله الحمد منذ الصغر وقرأناها على المشايخ، لكن كل إنسان يقرأها أيضا مرارا وتكرارا، هذا فيه ترسيخ وتأصيل ومراجعة، هذا مهم، هذا من جهة. أيضا إذا حصل أنك تقرأ أيضا في شروح، تقرأ مرة شرح الشيخ بن باز رحمه الله، مرة شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني إلى غير ذلك من الشروح النافعة المفيدة. نعم، الآن نبدأ على بركة الله في تفسير سورة آل عمران، نحن وقفنا عندها بالأمس، والآن نبدأ بتفسير سورة آل عمران.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم قال لك كن فكنت، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، ثم قال: اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
نعم، هو هنا ما ذكرها كآية، ولا الآية حيث شئتما، بس هو يعني هو ذكرها يعني كحديث وليس يعني أنه كآية. نعم.
فنهاك عن شجرة واحدة فعصيت ربك. فقال آدم عليه السلام: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدر علي هذا قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا هذا الحديث مرارا وتكرارا، وأعيد ما ذكرته فيه على وجه الاختصار. أولا، أننا نؤمن ونصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى عليهما السلام التقيا. شرح الحديث بعضهم أوغلوا في هذا الموضوع، أين التقيا؟ هل هو يعني في السماء؟ هل هو في الأرض؟ هل هو في أول كذا في آخر كذا؟ الله أعلم، هذا في علم الغيب. لكن أنا نؤمن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل لقاء بين آدم وموسى عليه السلام، وحصل هذا الكلام، هذا خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه. فكون بعض الناس يدخل ويتوغل وين كان في أي زمن، وبعض الناس يحب يسأل في هالأمور، هذه أنت مالك مصلحة فيها. طيب وبعدين، طيب ولا كان في السماء ولا في أرض ولا في أول وقت ولا في آخر وقت، يعني ما 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 في ثمرة أنت تحصل عليه بهذا السؤال، علما بأنك لن تجد إجابة وافية. أنت المهم تستفيد من الموقف الذي حصل، وهو أن آدم عليه السلام احتج على ما حصل له من المصيبة بقدر الله سبحانه وتعالى. وأن آدم عليه السلام لم يعني يحتج على يعني ما حصل عليه من الخطأ بقدر الله عز وجل، ولذلك قال العلماء القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. هذه مصيبة وهذا أمر قد حصل، والله جل وعلا قد كتبه وقدره قبل أن يخلقه. ولذلك قال هنا آدم عليه السلام قال ألم تعلم أن الله قدر علي هذا قبل أن يخلقني. فالله جل وعلا قدر هذا وكتبه وعلمه سبحانه وتعالى وأن هذا سيقع، فاحتج آدم عليه السلام بقدر الله سبحانه وتعالى على وقوع المصيبة بما اشتملت عليه، أنهم أكلوا من الشجرة وأنهم نزلوا أنزلوا بأمر الله عز وجل من الشجرة ويعني من الجنة وأخرجوا منها وأهبطوا إلى الأرض، كل هذا أمر كتبه الله وقدره. وليس المقصود هنا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقلا عن أهل العلم جميعا أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. يعني ما يأتي إنسان مثلا شرب خمرا أو وقع في فاحشة يقول والله هذا الله كتب عليه الله قدره عليه، لا، القدر لا يحتج به على المعائب. على المعائب يعني جمع عيب، يعني على الخطأ على الزلل، وإنما يحتج به على المصائب. فآدم عليه السلام ما احتج بقدر الله على الخطأ الذي وقع فيه، لكن هو يقول هذه مصيبة وأمر قد حصل، وتضمن هذا الأمر أنه أكل من الشجرة وأنه أخرج من الجنة وأنه أهبط إلى الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حج آدم موسى، يعني حج، يعني كما نقول ما نقول انتصر عليه، لكن نقول بين له الحق، كانت الحجة معه. لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا. نعم.
قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله عن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة أتيته حتى أطأ على عنقه.
حاشاه عليه الصلاة والسلام.
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل أخذته الملائكة عيانا، وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث صحيح رواه البخاري وغيره، وفيه هذه الجمل الثلاث أو هذه الموضوعات الثلاث. أولا في قول الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ذكر المفسرون كالحافظ بن كثير وغيره أن صدر سورة آل عمران نزل في نصارى نجران، ونصارى نجران هؤلاء قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 80 رجلا وقيل 70 وقيل أكثر من ذلك، وكان المقدم فيهم 13، والمقدم من 13 ثلاثة رجال، ويعني جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا وحصل لهم ما حصل. المهم كان آخر شيء هو المباهلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وبين لهم الحق، فهم قالوا لا إنه ابن الله، ومنهم من قال هو الله، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا كفر إلى آخر الواقعة. وأنا ودي تراجعونها الحقيقة، بودي تراجعونها في تفسير حافظ بن كثير وغيره، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم المباهلة غدا، قال غدا نبتهل. ما معنى نبتهل؟ يعني نقول إن من كان مخطئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمع، ومن كان على الحق فهو كذا وكذا. فقالوا أنظرنا يا محمد إلى غد. فاجتمعوا، فقال أكبرهم وكان يسمى عبد المسيح قالوا أنتم تعرفون أن الرجل حق، أن قوله صدق، بس ما تكلموا أمام الثمانين لا هم اجتمعوا فيما بينهم، قيل 13 وقيل 3 فقط. قال أنتم تعرفون أن الرجل صادق وأن الرجل فيه كذا وكذا، ولو حصل ما حصل وقلتم لا حلت بكم لعنة الله ولا حل بكم عقاب الله، فاتركوه ودعوه واطلبوا منه رجلا يحكم بينكم فيما يشكل عندكم. فأصبح الصباح وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنهم لا يريدون المباهلة، وقالوا نريد رجلا أمينا من قومك ليحكم بيننا. قال عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجلا ثم أمين، يعني هو الأمين في هذه الأمة. قال عمر رضي الله عنه فلما أصبحنا في اليوم الذي يليها يعني الثاني، قال ما تشوفت لها إلا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمين هذه. فنادى عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة عامر بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة، فبعثه معهم ليحكم بينهم في قضايا ومسائل، وخرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث جاءت يعني جاء الكلام في هذا في آخره. قال هنا عن ابن عباس قال قال أبو جهل، ومعروف أبو جهل في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حقده وكراهيته، قال لئن رأيت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة أتيته حتى أطأ على عنقه. وفي بعض الروايات في بعض القصص أنه جاء يريد أن يعني أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن 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 غلاما جاءه يتيم وقصص، فتراجع إلى خلفه قال رأيت نارا رأيت نارا إلى آخر القصص. المهم منها هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل أخذته الملائكة عيانا، هو قال أنه سيطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا باب الإهانة والإكراه، ولن يمكن من ذلك، ولا يكون عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لوطاء رجله. ولكن الله عز وجل لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو فعل وجاء وأتى أخذته الملائكة عيانا، وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، واليهود لا يتمنون الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا، ما اليهود مستحيل يتمنون الموت، بل هم أشد الناس، تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، تجد أحرص الناس على الحياة وعلى المكفية اليهود، كذلك الذين أشركوا عموم المشركين. المؤمن على كل حال يفرح ببقائه في الدنيا على العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خير، إذا حضر أجله آمن خلاص لا محيد عن هذا، لكن المؤمن يستعد للقاء الله بالعمل الصالح ويسأل الله حسن خاتمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود نصارى نجران الذين ذكرتهم قبل قليل، يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يعني سيهلكون عليهم لعنة الله سيهلكون. ولذلك هم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، قالوا خلاص اتركوه اتركوه وعودوا إلى بلدكم، لأن لو باهلوه مفشق، هو الصادق وهم الكذابون، مع ناس ستحل عليهم عقوبة الله عز وجل، فرجعوا إلى ديارهم ولم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال أخبرنا الهيثم ابن أيوب قال حدثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله،
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال قال رسول الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، وتصديقه في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فجاء الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. فقال: والله لأنزلت في وفي فلان، كانت بيني وبينه خصومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهودك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف. قال: من حلف على يمين يقطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل الآية.
نعم، اقرأ الذي بعده.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا عبد الواحد ابن زياد عن إسماعيل ابن سميع قال: حدثنا مسلم البطين وعبد الملك ابن أعين عن أبي وائل قال.
أبو وائل هو الشقيق بن سلمة، بس يعني هذا من التفنن في الرواية، هو يعني الإمام النسائي إمام رواية ودراية، مرة صرح قال هنا شقيق وهنا قال أبو وائل. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه،
صرح باسم ابن مسعود. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، ثم لم ينسخها شيء. فمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا هذا الحديث إذا كنتم تذكرون في تفسير سورة البقرة في الصفحة ذات الرقم 21، عند قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وذكرت في حينها أن حق هذا الحديث أن يذكر عند آية آل عمران ولا أن يذكر عند هذه الآية، ولكن قلت إبان ذلك إن الإمام النسائي رحمه الله نظر إلى مسألة الاشتراء، اشتراء الكذب والبهتان له صور وله أحوال، ومن ذلك أن يقتطع مال امرئ مسلم، وهذا الذي ثبت عنده فرواه هنا في سورة البقرة، في تفسير سورة البقرة، وكما قلت أيها الأخوة صفحة 21، ومحله هو هنا في تفسير هذه الآية في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. هنا يعني كما يعني مر بنا أن يعني أكل المال الحرام حرام في شرع الله عز وجل، ويزداد إثما إذا حلف عليه، يعني جمع هنا بين معصيتين: أكل مال ليس له، أكل مال الغير بغير حق، هذا حرام، وأيضا كونه يحلف عليه، ولذلك هذا يسميه العلماء باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ولذلك يقول بعض أهل العلم إنه لا كفارة له، نعم يتوب إلى الله وكذا، لكن تبقى اليمين يمينا غموسا، يتوب إلى الله ولكن لا كفارة له. لكن الصحيح الذي اختاره سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها على ظاهرها، ما دام حلف حلف، صحيح هو كاذب في هذه اليمين عليه التوبة، هذا رقم واحد. رقم اثنين: يرجع المال الذي أخذه بغير حق، سواء مال منقول مال كذا أو عقار، يرجعه إلى أهله، هذا رقم اثنين، هذا من التوبة. رقم ثلاثة: أن يكفر عن يمينه. طيب هذه يمين كذب ويمين غموس، قال سماحته رحمه الله هي على ظاهرها هي يمين، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه أيضا، ولو أنها كذب، ولو أنها على باطن، ولو أنها يمين ولو أنها يمين غموس تغمس صاحبها في نار جهنم إن لم يتب إلى الله عز وجل، لكن يقول هي على ظاهرها يمين وعليه أن يكفرها. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية. والغضب صفة من الصفات الفعلية التي نثبتها لله تبارك وتعالى. قال ثم قال وتصديقه في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود، هذه كنيته رضي الله عنه. فقلنا كذا وكذا، فقال والله لأنزلت في وفي فلان. ما ذكر الشخص الثاني من باب الستر، لعله تاب إلى الله عز وجل، لعله التشهير بأصحاب المعاصي والذنوب يعني ليس مسلكا شرعيا إلا عاد يعني في بعض الأمور أو بعض الأحوال ذكرها أهل العلم. المهم يقول كانت بيني وبينه خصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهودك أو يمينه، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هو ما عند الشهود اللي هو الأشعث بن قيس، فقال إذن يحلف. ترى يا رسول الله بيحلف، أنا والله ما عندي شهود، لكن هالرجل ترى سيحلف على كذب. فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين يقطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله عز وجل الآية. أيها الإخوة، هذا الكلام نحن نقوله الآن، ولا شك ولله الحمد أن من يحضر ومن يسمع هذا سواء منكم أو من غيرنا ترتجف فرائصه وترتعي جوارحه ويجل قلبه، ما في الشك والله كلام عظيم. ولكن وللأسف إذا تغرغرت يعني إذا تلوحت الدنيا أمام ناظري العبد والشيطان من هنا وشياطين الإنس أيضا يؤزونه من هنا ويدفعونه، ويا شيخ ما كذا والأمر ها من هنا، فينطق باليمين ويحلف وهو كذا. فهذه نسأل الله العافية، هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نارجة، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وهو الذي فيه نزلت هذه الآية أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر. فهذا أمر عظيم على الإنسان يتقي الله. ابن مسعود أيضا رضي الله عنه في الرواية الأخرى قال لم ينسخها شيء. نعم هذا حرام وشرع واضح وحكم بين. قال لم ينسخها شيء، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فهو من أهل هذه الآية. طيب لو أنه اقتطع ماله بدون يمين، هل معنى أنه حلال؟ لا، هو حرام، يعني هو هذا حرام، لكن كونه يحلف على الحرام هذا حرام على حرام، ولا مو معناه انه لو ما حلف انه حلال، لا خلاص هذا حرام حرام لا يجوز لك. لا يحل مال امرئ مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام الا بطيب نفس منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في خطبة عرفة، وقالها أيضا في خطبة يوم النحر. فالأمر عظيم أيها الإخوة، هذه الحقوق يجب العناية بها والوقوف عندها والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب،
معنا الآن حديث قصة أبي سفيان مع هرقل، وهي قصة طويلة في الصحيحين صحيح البخاري وغيره. ومن أجمل من علق على هذه الواقعة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة نحن سنتوقف عند بعض جملها وهي واضحة والله الحمد، لكن من باب الفوائد والاستنباطات على حد ما أعرفه راجع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ولعله في الجزء الثالث، زاد المعاد 5 مجلدات، راجع المجلد الثالث تجد كلاما نفيسا له رحمه الله تعالى عند في قصة أبي سفيان مع هرقل. وقد كانت هذه الواقعة في زمن صلح الحديبية، الفترة هذه أمن الناس وتنقلوا وحصل ما حصل، بل قال ابن القيم رحمه الله إنه أسلم في تلك الفترة في زمن صلح الحديبية أناس أكثر ممن أسلم من قبل، فالحمد لله كان في خير وفيه بركة هذا الصلح. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف يعود من ارتد وكيف لا نستقبل من أسلم وكيف وكيف، يعني حصل، لكن الحمد لله هذا فيه خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له أيضا رؤية وحنكة سياسية منه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان في ذلك خير كثير. نقرأ الآن ما تيسر منه، وأحب أن ننبه غدا إن شاء الله تعالى هو ختام هذه الدروس 7 إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب. نجتمع. تفضل.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش.
نعم، يعني المقصود بالمدة هي زمن صلح الحديبية، الفترة هذه. نعم.
قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي.
فوجدنا يعني رسول قيصر ملك الروم وجد أبا سفيان ومعه فذهب بهم إلى قيصر ملك الروم. نعم.
ووجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وحوله علماء الروم فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبا. فقال: وما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي.
نعم، يجتمعون في بني عبد مناف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع أبو سفيان معه في بني عبد مناف. نعم.
قال: وليس في الرب يومئذ رجل من بني عبد مناف غيري.
نعم.
قال: فقال قيصر: ادنوه مني. ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه،
يعني لأنه لابد واحد يترجم له وما يتكلم عربي قيصر، في واحد يترجم بينه وبين أبي سفيان، وكان أبو سفيان في حال الشركة قبل الإسلام. نعم.
ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي.
نعم. نكمل بس السطرين أو الثلاثة بعد الأذان، ثم نكمل بقية الواقعة غدا إن شاء الله تعالى، بس حتى نقف على موقف مناسب.
اللهم رب العالمين والصلاة والسلام.
نعم تفضل.
ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي
صلوات الله وسلامه،
فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ أن يأثر علي أصحاب الكذب لحدثته عنه حين سألني، ولكن استحييت أن يأثروا علي الكذب فصدقته عنه.
نعم، نقف عند هذا الحد. نعم، وهذا يدل على أن خصلة الكذب خصلة رديئة ذميمة، وأن الأشراف من الرجال فمنهم لا يكذبون، فالكذب خصلة مذمومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه الكذب ولا يؤثر عنه. كان يعرف عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بالصادق الأمين. فالكذب خلق سيء ذميم، والكذب كما أخبر عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. الله جل وعلا أمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك قال كعب رضي الله عنه: والله لا أترك الصدق لا حي لا يعني حتى ألقى الله عز وجل، ما أنجاني يقول بعد رحمة الله وكذا إلا الصدق، ولو أنني كذبت كما كذب أولئك المنافقون لكنت من أهل النار. لكن الله جل وعلا نجاه ومكث حوالي 52 ليلة وهم يعني ما لم ينزل فيه وفي صاحبيه وحي. كل هذا التزام وبالصدق وغيره، يعني بالصدق والاعتماد على الله عز وجل قبل كل شيء. فعلى كل حال هذا يدل على شرف أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه مكانته أنه ما ولا كان يكذب، بس قال أكذب سينقل عني أنني أكذب وأكذب، لا، فيقول استحييت لا يمكن. وهذا يدل على قربه والله الحمد من الخير ومن الحق. ولذلك سيأتينا في آخر الخبر أنه ذل، يعني ذلت نفسه وعلم أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع، وأن أمره سيتم، لأن هرقل حلف وقال لا 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 يملكن ما تحت قدمي، يعني هذا خبر أنه واقع. فعلم أبو سفيان رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حق وأن أمره تام، ولذلك أسلم رضي الله عنه حين فتح مكة وحسن إسلامه، بل وكان من الصادقين، وأثر عنه أنه كان يقول: والله ما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد الدين إلا لأنفقن مثله وأكثر، وما من موقعة حضرتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام إلا حضرت مثلها وأكثر. قال الراوي: فصدق مع الله فصدق الله. فكان رضي الله عنه ينفق بسخاء في سبيل الله عز وجل، ينفق في على المجاهدين ويكفلهم ويكفل أهلهم، وكان عنده مال رضي الله عنه. وأيضا حضر من الغزوات والمعارك، وشارك في حروب الشام، وشارك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين وما بعدها، وصدق الله معه. فيعني هذا يدل على شرفه رضي الله عنه، وعلى أن الأفذاذ من الرجال الناس الشرفاء أهل المروءة لا يكذبوا. والإسلام ما زاد الكذب يعني والحديث عنه إلا تشنيعا وتقبيحا وتحذيرا وحرما، لكن كما قلت أيها الأخوة أهل المروءة وأهل الشهامة ما يكذب. الإنسان عنده دناءة، عنده سفول، لكن الإنسان علاوة قبل هذا وبعده أنه لا يخاف من الله عز وجل، وأنه يتقحم الذنوب والمعاصي، وأنه وقع في أمر خطير وكبيرة من كبائر الذنوب إلى آخر. لكن يعني كما قلت يعني وهذا يدل على شرفه وفضله، والحمد لله على نعمة الدين. على كل حال نكمل هذا الخبر إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. نأخذ هنا بعض الأسئلة وما يتيسر منها. هذا الأخ يقول في فحج آدم وموسى، قال أن السمع أو قرأ لبعض أهل العلم أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في حال التوبة. أنا كما قلت أيها الإخوة يعني احتجاج آدم على موسى بالمصيبة كلها وما تم فيها، يعني أنه أكل من الشجرة وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض وتاب إلى الله عز وجل، كل هذا داخل في ما قدره الله عز وجل وما كتبه، والله أعلم.